يدخل في الأمر ما يقتضيه الأمر. الواقع أن المأمور به هو الفعل كما ذكرنا من قبل، فلا يتعلق الأمر بالذات. ولذلك فإن كل تكليف شرعي، كل حكم شرعي جاء بعده ذكر ذات، فليعلم أنه من باب المجمل وأن ذمة فعلا محذور. قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم أمهاتكم، هذا من باب المجمل، لأن معناه حرمت عليكم الميتة معناه حرم عليكم أكلها والاستفادة منها. مثلا حرمت عليكم أمهاتكم معناه نكاحها والتلذذ به، وهكذا. فإذا الأمر لا يتعلق إلا بالفعل، لا يتعلق بالذات. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا نتكلم في متعلق الأمر، معناه ما يدخل في مسمى الأمر. واليوم لدينا مسألة وهي ما يدخل في عموم الواجب. لو أمر بأمر على وجه الوجوب فماذا يدخل في ذلك الأمر؟ بما يكون الشخص ممتثلا للأمر إذا أتى به. لا شك أن كثيرا من أفعال المكلف يترتب بعضها على بعض، ولا يمكن أن يقوم بها دون غيرها. فما لا يتم الواجب المطلق إلا به أقسام، منه ما يكون داخلا في طوقه، ومنه ما يكون خارجا عن طوقه، وطوقه معناه قدرته، ومنه ما يكون سببا ومنه ما يكون شرطا. فمثلا زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، ولا تصح صلاة الظهر دونه، ولكنه خارج عن الطوق. لا يمكن أن نكلف الآن أحد الإخوة بأن يأخذ الشمس ويزيلها عن كبيد السماء، لأن هذا خارج عن الطوق. فلذلك لا يتم الواجب المطلق إلا به، ولكنه هو ليس واجبا. قد يكون داخلا في الطوق ولكنه سبب غير شرط، مثل تحصيل مال نصاب الزكاة، لا تجب الزكاة إلا إذا كان الشخص يملك نصابه، وفي طوقه أنه بالإمكان أن يجمع هذا المال حتى يملك نصابا، ولكن ذلك لا يجب عليه. وإن كان شرطا فإنه يجب، كالطهارة مثلا لا يتم الواجب إلا بها، وهي شرط له ليست سببا له، فلذلك تدخل في الوجوب، تكون مما يجب على الشخص. لو قال صلوا وقد علمنا أن الصلاة لا تتم إلا بالطهارة، فهذا أمر أيضا بالطهارة قبل الصلاة. ولذلك فإن أهل العلم يذكرون الطهارة في الصلاة دائما، يذكرونها معها، لأنهم يقسمون الفقه كله إلى ثلاثة أقسام كبار: ما ينظم علاقات العبد بربه، هذا هو العبادات، وما ينظم علاقات العباد فيما بينهم، وما يكون علاجا لبعض الأمراض التي تحصل في المجتمع، مثل الحدود ومثل القصاص ومثل التعزيرات ومثل الأقضية. فالباب الأول وهو العبادات، ما ينظم العلاقات بين العبد وربه، يشمل أركان الإسلام هذه الفعلية، ويخرج النطق بالشهادتين، لأنه وإن كان فعليا إلا أنه مجرد النطق فيلحق بالكلام في العقائد، فيبقى بين الصلاة والزكاة الصوم والحج ثم الجهاد والإيمان والنذور، هذه كلها داخلة في العبادات. ويدخل مع الصوم الاعتكاف فإنه مقارب له، وتدخل الطهارة في الصلاة داخلة في مسمى الصلاة لأنها شرط لها، فلذلك تذكر معها. ولهذا دأب أكثر أهل الفقه على البداءة بالطهارة قبل الصلاة لأنها شرط لها، فيتوقف الشروع في الصلاة على إكمال الطهارة، فلذلك تسبقها. ثم إن الطهارة بعضها أيضا يشترط لبعض، فمثلا أول ما يشترط لها وسيلتها وهي المياه، فيبدأ بها قبل شروع الطهارة لأنها لا تتم الطهارة أصلا إلا بها، فما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب فيبدأ به. ثم بعد ذلك يأتي الترتيب فيما يتعلق بطهارة الحدث وطهارة الخبث. طهارة الخبث سابقة على طهارة الحدث لأنها من أحكام الحدث نفسه، ليست من أحكام رفعه، حتى نعرف الأنجاس مثلا وحكم إزالتها، هذا سابق على الوضوء، لأن الشخص إذا توضأ وهو لا يعلم الأنجاس لن يعلم الأحداث التي تنقض وضوءه ولن تصح صلاته بذلك، فيبدأون بطهارة الخبث قبل طهارة الحدث. ثم طهارة الحدث على درجاتها، لا شك أن الوضوء يبدأ به الغسل، من مندوبات الغسل أن يبدأ الشخص بالوضوء أولا كما هي حديث ميمونة في وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك يبدأ بالوضوء قبل الغسل في التعلم وهكذا. فعلى هذا الترتيب نعلم أن الذي يتم به الواجب ينقسم إلى قسمين، داخل في الطوق وخارج عنه، ثم كل واحد منهما ينقسم إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام، إلى شرط وسبب وركن أو جزئين، ركن أو جزء. فالركن هذا داخل بلا إشكال طبعا، مثلا إذا أمرت بالوضوء فلا شك أن هذا أمر لك بما يدخل في مسمى الوضوء من الأركان، مثل غسل الوجه ومثل غسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين ومثل النية ومثل الفور، هو الترتيب أقصد الموالاة ومثل الترتيب أيضا. هذه لا شك أن الأمر بالوضوء أمر بها لأنها أركان، لكن يبقى الحد الفاصل في تحديد كل عضو، مثل غسل الوجه نهاية الوجه هي بداية الرأس، من نهايته إلى أعلى، نهاية الوجه إلى أعلى يدخل عند منابت شعر الرأس المعتادي، ونهايته إلى أسفل للذقن أو اللحية والأطالة، والمسح على الرأس أيضا إلى نهاية الشعر المعتاد مع المسترخي من الشعر، ونهاية الرأس في اليدين إلى المرفقين وهما داخلان، وكذلك في الرجلين إلى الكعبين وهما داخلان. فيبقى أنه لا بد من غسل جزء من العضو الذي يلي العضو الذي تغسله حتى تتحقق تمام الغسل. إذا أردت غسل وجهك فلا يمكن أن تتحقق تمام غسل وجهك إلا إذا غسلت قليلا من الرأس مائلي، وإذا أردت التحقق في غسل يديك لا بد أن تغسل شيئا من العضد ولو قليلا حتى تتأكد من أنك غسلت المرفقين، وكذلك في الكعبين لا بد من جزء ولو قليل من الساق حتى تتأكد من أنك غسلت الكعبين. هذا الجزء البسيط ولو قل لا بد منه، لأنه لا يتم الواجب هنا إلا به، لا تتأكد من تمام الواجب إلا به، والذمة قد عمرت بمحقق وجب عليك غسل الوجه، فلا تبرأ إلا به، لا تبرأ إلا إذا أتيت بما أمرت به كاملا، ولا يمكن أن تتحقق بالإتيان بالأمر بحذافيره إلا إذا زدت عليه قليلا مما سواه. ومثل ذلك التأكد في الصيام، مثل الإمساك قبل طلوع الفجر بقليل جزء بسيط، والقدر ما يقرأه في القارئ 30 آية كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، ونفس الشيء الإفطار أيضا بعد تحقق الغروب بلحظة لحظات قليلة. وكذلك في الحج لا يحل الدفع من عرفات قبل تحقق الغروب جزء قليل من الليل، وكذلك في الزكاة مثلا لا بد من التأكد من وصول المخرج إلى السن المطلوبة، مثلا إذا كانت مثلا ابنة مخاض لا بد من التحقق في السن فيها، وهذه ستكون زيادة بسيطة، مثلا هي تعرف أنها ولدت في هذه الساعة مثل هذا الوقت من السنة الماضية، لا تخرجها إلا بعد مضي هذه الساعة فتدخل دقيقة من الساعة التي بعدها، هذه زيادة. وكذلك في غير هذا من كل ما أمر به، كل ما أمر به لا بد فيه من التأكد. ولذلك يقول الفقهاء في الحج ونصب المقبل قامته، الذي يقبل الحجر الأسود في بداية الطواف لا بد أن ينصب قامته بعده حتى يبدأ الطواف منتبرا عن البيت، معناه لا بد أن يرجع إلى الخلف حتى لا يطوف فوق جزء من الكعبة، لأن الله أمر بالطواف بالبيت، قال وليطوفوا بالبيت العتيق، ومن طاف بجزء منه لم يأتي بالمأمور به، لم يأتي بالمأمور به كاملا، كمن طاف وهو مستند إلى الكعبة مثلا ستمر يده فوق الحطيم والحجارة المحيطة بالكعبة، ولذلك لا يأتي بالواجب الذي أمر به. وكذلك من طاف بين البيت والحجر، لأن في الحجر ستة أذرع من الكعبة، حتى ولو طاف الشخص من ورائها لم يتأكد لأنها غير مبنية، فلذلك لا يحل في الطواف المرور بين البيت والحجر، لا بد من المرور وراء الحجر للاحتياط. وهذا النوع
وفي الاحتياطات وفي الأركان مشروع، ولكنه قسمان. الاحتياط في الشرع ينقسم إلى قسمين: احتياط واجب واحتياط مندوب. فالاحتياط الواجب مثل هذا الذي تتأكد به ذمته، لا تتأكد الذمة إلا به. والاحتياط المندوب ما كان داخلا في الورع، لأن الورع لا يجب على كل الناس، وإنما هو مندوب بما حدد الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بيّنون وإن الحرام بيّنون وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمار يوشك أن يقع فيه. ولذلك شرع الله تعالى فيما يتعلق بحقوق النفس أن يتنازل الشخص عن بعض حقه، وفيما يتعلق بالحقوق على النفس أن يستقصيها الشخص، لأن النفس دائما تسعى لأن تأخذ أكثر من حقها ولئلا تؤدي حقها. كل نفس مفطورة على التطفيف في الأصل. ولذلك قال مالك في الموطأ: ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف. كل شيء كان فيه وفاء وفيه تطفيف. ولذلك قال عمر على المنبر للرجل الذي جاء متأخرا، قال: طففت. جاء يوم الجمعة والإمام يخطب على المنبر فقال: طففت، هذا تطفيف. لأنه نعم قال له على المنبر: طففت، إن تأخر عنه. فلذلك فإن تركك لبعض حقك مشروع في كثير من الأمور. مثلا مندوب في مكاتبة الأدقاء أن تترك آخر نجمة في الكتابة، وهذا من السنة المأمور بها، وبه فسر قول الله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم، فسرها أكثر المفسرين بأنها آخر نجم من نجوم الكتابة. ونفس الشيء في الدية، نجوم الكتابة من الأقساط التي يأخذها على التنجيم على الفترات. هنا فآخر نجم من نجوم الكتابة ينبغي إسقاطه، لأن الله يقول: وآتوهم مما لله الذي آتاكم. وكذلك في الديون تنبغي الحفيظة منها وهي وضع آخرها، وكذلك في كل الحقوق من هذا النوع. ولهذا جاء في الحديث: رحم الله أبن أعان ابنه على بره، لأن هذا عدم استفاء الحقوق كاملة، تؤدي إليه حقوقه كاملة ولا تأخذ منه حقك كاملا حتى لا تكون مطففا. هذا النوع من الاحتياطات من دون فقط وليس واجبا. ومثله الاحتياط في الاجتهاد، كل أمر اجتهادي يجتهد فيه الشخص فإن الاحتياط فيه مندوب، كالاحتياط في القسمة بالقرعة، إذا أردت أن تقسم تقرع. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يجب عليه القسمة بين نسائه، ولكنه مع ذلك كان يقسم وكان يقرع بينهن في السفر، كان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تكلفني بما لا أملك. وكذلك في قسمة التركة على المرابات بغي أيضا مع الاجتهاد والقسم الاحتياط بالقرعة. نفس الشيء قسمة كل مشترك ينبغي الاحتياط فيها بالقرعة حتى يقع الرضا. وغير هذا كثير كثير من أبواب الفقه يدخل فيه هذا النوع من الاحتياط. مثلا القضاء يحتاط فيه كثيرا، لأنه الاجتهاد فيه إما أن يكون في عقوبة وإما أن يكون في عفو، والخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة، كما قال علي رضي الله عنه: لأن أخطئ في عفو أحب إلي من أن أخطئ في العقوبة. وقال: ما من أحد أجلده فيموت تحت السياط إلا وجدت في نفسي حرجا منه إلا الزاني. تحديده الله عز وجل يقول فيه: الزانية والزاني في يجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم منها رأفة في دين الله تؤمنون بالله اليوم الآخر. هذه الرأفة لا يجدها في تأدية هذا الحد. لكن في الخمر مثلا ما حدد لنا في الشرع تحديدا لا بد منه ذكر 80 جلدة مثلا لم تذكر في القرآن، وإنما هي بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم: جلد 40 جلد 80، قال علي: كل سنة. وهكذا تقول: الواجب المطلق ما ليس يتم إلا به، إن كان مقدورا حتم. الواجب المطلق معناه الواجب الذي لم يقيد وجوبه بحصول ما لا يتم إلا به، فلو قيد وجوبه بحصول ما لا يتم إلا به لم يكن واجبا مطلقا، إنما كان واجبا مقيدا. مثل ما لو أمر بالطهارة مثلا هذا يقتضي الحصول على الماء، عن البحث عن الماء فيكون حينئذ داخلا، ولكن لا يكون داخلا في الوجوب إلا باعتبار نية المكلف الذي يحفر بيرا لنية أداء الواجبية، يكون حفر البير واجبا عليه لأنه نواه بهذه النية فيثاب ثواب الواجب. كذلك الذي يدخل الماء في بيته لأداء الواجب الذي هو الطهارة يكون واجبا عليه فيثاب على ذلك، هذا بحسب نية المكلف. نفس الشيء شراء الماء لهذا الغرض بنيته. ما ليس يتم إلا به معناها الذي ليس يتم إلا به، كل ما لا يتم الواجب المطلق إلا به، ما هنا موصول معناها الذي ليس يتم إلا به، وهي مبتدأ ثان الواجب المطلق هذا المبتدأ الأول، ما ليس يتم إلا به هذا المبتدأ الثاني، والخبر حتم معناه أوهب أوجبه الشارع إن كان مقدورا معناها إن كان داخلا في الطوق، وهذا هو التقسيم الأول أنه ينقسم إلى قسمين، ما كان داخلا في الطوق وما كان خارجا عن الطوق. فخرج بقولنا الواجب المطلق وجوب الزكاة لأنه مقيد بملك النصاب فلا يدخل في قولنا الواجب المطلق، وقولنا إن كان مقدورا للمكلف معناه في طاقته بخلاف ما ليس مقدورا عليه كحضور عدد محدد في الجمعة مثلا أو زوال الشمس أو طلوع الفجر أو غروب الشمس، هذه أسباب لا يقدر عليها المكلف لا تدخل في الطاقة، سواء كان سببا أو شرطا. نحن ذكرنا الجزء البسيط الذي يتحقق به شخص من غسل الوجه مثلا أصله من الرأس، وكذلك ما يشبه هذا من الوقت أيضا، سواء كان سببا فإنه يدخل في الوجوب، وذلك مثل لو أمر بالصعود إلى السطح مثلا لا يمكن أن يصعد عليه إلا إذا وجد سلما، فتحصيله للسلم واجب لأنه لا يمكن الوصول إلى المأمور به إلا به وهو داخل في الطوق فيلزمه حينئذ. ومثل هذا الأسباب في المشروعات كلها، فلنا أمر الله بالحج أوجبه لله على الناس حج بيت من استطاع إليه سبيلا، الحج لا يتم إلا بالسفر إلى مكة، لا يمكن أن تحج وأنت بذلك هنا، فلا يتم إلا بالسفر إلى مكة، فمعناه أن هذا السفر واجب من واجبات الحج لأنه لا يتم إلا به. وإن كنا لا نعده في أركان الحج ولا في واجباته لأنه لم يقصد لذاته وإنما قصد لغيره فهو سبب لغيره. كذلك الشرط، وذلك مثل الوضوء للصلاة ومثل طهارة الثياب طهارة البدن طهارة المكان، هذه شروط للصلاة لا تتم إلا بها، فهي داخلة في الأمر بالصلاة. وإن كنا لا نعدها في فرائض الصلاة لأنها إنما يقتضيها التمام لا يتم الفعل إلا به. والفرق بين السبب والشرط سيتبين إن شاء الله، وقد سبق أن أشرنا إليه الكلام على أقسام متعلق الخطاب الوضعي. ما ذكرنا أن الخطاب الوضعي ينقسم إلى قسمين، مستقلون وتابعون، صح ولا لا؟ وذكرنا أن المستقلة أربعة أقسام وأن التابع أيضا أربعة أقسام. فالمستقل ما هو؟ الشرط والسبب والمانع والعلة. والتابع ما هو؟ الصحة والفساد والرخصة والعزيمة. وذكرنا معها الأداء والقضاء والإعادة على سبيل التكميل. لكن المهم أن أقسام المستقل كم؟ أربعة، ما هي؟ الشرط والسبب والمانع والعلة. وذكرنا أن اثنين منها متقاربان وهما السبب والعلة، السبب والعلة. وذكرنا أن بعض العلماء ذهب إلى عدم التفريق بينهما، أن كل سبب علة وكل علة سبب، وبعضهم قال السبب أعم من العلة، وبعضهم فرق، وهو القول الذي اخترناه أن السبب ما لا يعرف وجه تعلق الحكم به، والعلة ما يعرف وجه تعلق الحكم به. فمثلا زوال الشمس لا يمكن أن يصل المكلف باجتهاده إلى معرفة العلاقة بينها وبين 4 ركعات، غروب الشمس العلاقة بينها وبين 3 ركعات، طلوع الفجر العلاقة بينه وبين 2 ركعات، هذا لا يعرفه المكلف بعقله، هذا نسميه أسباب. فالوقت بالنسبة للصلاة سبب دائم، كذلك حصول المال بالنسبة للزكاة حصول النصاب هذا أيضا سبب دائم. العلة هي ما يعرفه المكلف وسيترتب الحكم عليه، وذلك مثل السرقة للقطع مثلا، والزنا للرجم، والحد في الإسكار مثلا في شرب الخمر، وهكذا. فهذا واضح للمكلف وجه التشريع فيه، مناسبة بين هذا وهذا واضح. فالسبب هنا مثل العلة أيضا تدخل فيه العلة، سببا أو شرطا، فبالأمر وجب. نحن عرفنا أنه واجب، أن ما لا يتم الواجب المطلق إلا بشيء كان داخلا في الطرق، سواء كان جزءا منه أو كان شرطا أو كان سببا واجب. لكن بماذا وجب؟ هل وجب بأمر مستقل أو بالأمر نفسه؟ هذا محل خلاف. هذا الخلاف على قولين، القول الأول أنه يجب بالأمر نفسه، ولذلك قال فبالأمر وجب، معناه فبالأمر الأول الذي هو الأمر بالصلاة مثلا هو الذي وجبت به الطهارة. وقيل لا، معناه وقيل لا يجب بالأمر الأول إلا إذا كان سبب، إلا إذا كان سببا فقط فإنه يجب بالأمر الأول، مثل قضية الوقت باستناد السبب إلى المسبب. السبب استناده إلى المسبب أشد، وارتباطه به أعظم من ارتباط شرط المشروط. فلذلك إن كان سببا فهو داخل قطعا في الأمر الأول، وإن كان شرطا فيحتاج إلى أمر جديد. وقيل يدخل في الأمر مطلقا، ولذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فرضت عليه الصلاة، فهذا بداية لتاريخ جديد، تاريخ فرض الصلاة، وهذا التاريخ مقتضي للسبب الذي هو الوقت، ولذلك لم يعلم الصلاة ولم يصلي صلاة الفجر. أول صلاة صلاها هي صلاة الظهر عندما أتاه جبريل فعلمه الوقت وعدد الركعات، فاقترن هنا الوقت بعدد الركعات، لأن عدد الركعات داخل قطعا. لماذا؟ إنها جزء ركن كما ذكرنا من قبل، والوقت داخل أيضا في الأمر الأولي لأنه سبب. لكن الطهارة هل تدخل أم لا؟ محل خلاف، ولذلك اختلف في فرض الطهارة متى كان، وجمهور العلماء أنه كان ليلة المعراج أيضا مع الصلاة، ولكن اختلف مكانهما، فكان كان فرض الصلاة قاب قوسين أو أدنى، وكان فرض الطهارة دون ذلك. ولذلك يقولون فرض الصلاة والوضوء كانا بزمن واختلفا مكانا، اختلف مكانهما. فلهذا قال فبالأمر وجب، قيل لا إلا إذا كان سبب، فإن كان سببا فإنه يدخل في الأمر الأول، وإن لم يكن سببا لم يدخل فيه. وذلك مثل أمرك لولدك وعبدك، لو قلت له أحضر لي ماء، فهذا قطعا أمر له بأن يذهب يخرج حتى يأتي بالماء، فخروجه واجب هنا. من أين عرفنا وجوبه؟ لأنه سبب لإحضار الماء ولا يمكن أن يتم إلا به، فهمت؟ لكنه ليس أمرا بتحضير قدح معين يضع فيه الماء، لأن هذا شرط له، قدح شرط لإحضار الماء، لأنه لا يمكن أن يحضر الماء في غير شيء. لكن لو لم يحضر الماء إلا في يديه لكان ممتثلا للأمر، لأنك ما شرطت إحضار الماء في قدح معين. فلذلك السبب يدخل والشرط لا يدخله، وإن كان داخلا في الطرف إلا أنه لا يدخل. فلو توقف اجتناب ما حرم على اجتناب ما سواه للحكم. هنا هذا الحكم أيضا في النهي، فمعناه أن المنهي عنه أو المحرم المطلقة ما لا يتم إلا به، ما لا يتم اجتنابه إلا به يجب اجتنابه،
ما يجب اجتناب ما لا يتم اجتناب المحرم المطلق إلا به. وتكون قاعدة مع كل سيئة، تكون قاعدة ذات بعدين، بعد إيجابي وبعد سلبي. واضح. البعد الإيجابي هو الذي ذكرناه، ما لا يتم الواجب إلا به واجب، والبعد السلبي ما لا يتم اجتناب المنهي عنه محرم إلا به واجب أيضا. فلذلك قال فلو توقف اجتناب ما حرم على اجتناب ما سواه لنحته. وهذا قد يكون أيضا جزءا وقد يكون شرطا وقد يكون سببا. فيكون جزءا مثل ما لو قلت لك لا تخرج من هذا الباب، فإنك يدخل في النهي ما لو وضعت رجلك في عتبة الباب، لأن هذا طرفه. فلذلك هذا جزء منه، فلا يتم اجتناب الخروج إلا باجتناب جزء من الباب تتركه وراءك، تترك جزءا من البيت وراءك. وكذلك في الأسباب، لو مثلا نحن نهينا عن الاقتراب من بعض الذنوب ونهينا عن بعض الذنوب فقط، مثلا نهينا عن شرب الخمر ولكن لم ننهى عن الاقتراب من شرب الخمر. مثلا الاقتراب من شرب الخمر يدخل فيه شرب النبيذ عند الحنفية، مثلا الذي أباح شرب النبيذ يدخل فيه زراعة الكرمة، هذا محل إجماع أنها جائزة، وهذا من الذرائع، وذرائع تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ذرائع مفتوحة لم يغلقها الشارع، ويتجاور البيوت، وريعة للاختلاط ورؤية الأجانب بعضهم لبعض، ومن زراعة الكرم ذريعة لاعتصار الخمر، وهذه الذريعة فتحت الشارع ولم يغلقها، وذريعة مغلقة وهي مثل قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، ومثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، هذه ذريعة مغلقة. وذريعة متوسطة مترددة بين الأمرين لم يرد فيها فتح ولا إغلاق من ناحية الشرع، فتبقى مسكوتا عنها وتبقى خاضعة للاجتهاد، وهي مثل ذرائع الربا، عقود التي هي حيل للربا، فهي محل خلاف بين العلماء هل تعتبر محرمة أو لا. فكذلك هنا المنهي عنه الذي لا يتم اجتنابه إلا بفعل آخر أو اجتناب شيء آخر، إن ذلك الشيء يجتنب ويكون اجتنابه داخلا في هذا، سواء كان جزءا منه أو كان سببا له أو كان شرطا فيه. ومثل هذا لإطلاق، مثلا نحن حرم علينا الاقتراب من بعض الذنوب مثل الزنا، قال: ولا تقربوا الزنا، فهذا تحريم للزنا وللاقتراب منه، فيشمل مثلا النظر إلى الأجنبية وكذلك لمسها ومصافحتها وغير هذا كله اقتراب، فيدخل في اللفظ: ولا تقربوا. ونفس الشيء مال اليتيم: لا تقربوا مال اليتيم إلا بالإكراه. ولهذا فإن حدود الله تنقسم إلى قسمين: حدود لا يجوز تعديها، وحدود لا يجوز الاقتراب منها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، وفي الأخرى: تلك حدود الله فلا تقربوها. بعضها لا يجوز الاقتراب منها، وبعضها لا يجوز تعديها. وهذا الاحتياط يدخل فيه كثير من المسائل، مثلا إذا التبس الحرام بالحلال وجد لدينا لحم بعضه من مذكن وبعضه من زيف واختلط علينا، فلا يتم اجتناب المحرم إلا باجتناب بعض المباح، فحين يجب اجتناب الجميع. كذلك من طلق إحدى امرأتيه ونسيه أيتهما طلق، يجب عليه اجتنابهما جميعا، لأنه متأكد من الحرمة ولا يستطيع اجتناب ما حرم إلا باجتناب غيره. وكذلك يدخل في هذا من لديه آنية في كل واحدة منها ماء إلا واحد فيه بول مثلا أو أكثر، فتلبست عليه هذه الآنية يتركها جميعا. وكذلك من لديه ثياب فيها ثوب متنجس ولا يعرف أيها، لا يصلي في واحد منها حتى يطهرها إذا كان لديه غنى عنها، إلا إذا اضطر إليها واحتاج إليها حاجة شديدة وهكذا. فهذه كلها تفرع على ما لا يتم اجتنابه والمحرم إلا به فيكون محرما من هذا الوجه. ومثل ذلك النبيذ أو العصير إذا شك في إسكاره جرد الشك هنا يجب تركه. لماذا؟ لم يرد نص به ولكن الشارع حرم علينا أن نشرب المسكر، وهذا المحرم لا يمكن التأكد من اجتنابه إلا بترك بعض المباح في الأصل. ومثل هذا التأكد في الاستنجاء في تطهير النجاسة ما يزيده الشخص في ذلك، ما هو التأكد من اجتناب ما نهي عنه أو التأكد من الاجتناب بما أمر به. ومثل هذا اشتباه الزوجة بالأجنبية، فمثلا إذا حصل لدى الشخص اشتباه أو التباس بين زوجته وأجنبيته، شخص تزوج فهديت إليه امرأة فما عرف هل هي زوجته ولم يتأكد من أنها زوجته، لا يحل له تمتع بها حتى يتأكد، لأن الأصل حرمة الأجنبية ولا يمكن التأكد من أنه اجتنبها إلا إذا ترك إقدام على هذا الفعل. وكذلك لو كان أعمى مثلا فوجد امرأة نائمة فشك هل هي زوجته أم لا، يجب عليه أن يبتعد عنها. ومن أتى بالفعل مثل ما أمر به فقد أجزأه فيما أذن. يقول إن القاعدة أن كل من أتى بالفعل على الوجه المأمور به، نحن ذكرنا من قبل أن الأمر لا يتعلق، أن الأمر والنهي لا يتعلقان إلا بالفعل، فالأحكام الشرعية لا تناط إلا بالأفعال. فمثلا لا يمكن أن يأتي حكم منوطا بعينه، الحرمة مثلا إذا أنيطت بعين قيل الخمر محرمة، لا معنى تحريمها، معنى تحريم شربها، تحريم ليس لذات الخمر إنما هو الفعل، تحريم الميتة ليس لذاتها هي موجودة لكن تحريم لتناولها. فدائما الحرمة أو الإباحة كل الأحكام الشرعية إنما تتعلق بأفعال المكلفين لا بالأعيان نفسها. ولذلك ذكرنا أن قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم أمهاتكم دائما يقدر فعل معها، حرمت عليكم أمهاتكم معنا هو أكلها والاستفادة منها، حرمت عليكم أمهاتكم معنا التمتع بها والنكاح، وهكذا فيستمر هذا في كل الأمور. فلهذا من أتى بالفعل مثل ما أمر به معنا على الوجه الذي أمر به به فقد أجزأه فيما أثر، فقد أجزأه. والإجزاء مختلف فيه ما هو، فقيل هو إسقاط التعبد بالفعل، وقيل هو إسقاط القضاء. على القول الأول الذي هو إسقاط التعبد بالفعل، فكل من أتى بالفعل على الوجه المأمور به شرعا فقد سقط عنه تعبد به قطعا، ولذلك يسمى هذا الفعل مجزئا. كمن أمر بالصلاة فتوضأ وصلى ركعتين وهو لا يعلم أنه جنب مثلا، لو لم يعلم بذلك إلى أن لقي الله فهذا فعل مجزئ عنه لأنه أتى به كما أمر به وهو لم يكلف إلا بمقتضى علمه، هو واضح. لكن إذا قلنا إن الإجزاء هو إسقاط القضاء فإن هذا غير مجزئ، أنه يلزمه القضاء، لو علم بذلك قبل موته وجب عليه قضاء ذلك الفعل. فلذلك اختلف في الإجزاء على قولين، قول الأول أنه إسقاط التعبد بالفعل، قول الثاني أنه إسقاط القضاء. فعلى القول الأول من أتى بالفعل كما أمر به فإنه أجزأه، وعلى القول الثاني لا يجزئه ولكنه يحصل له أجر دون ذلك. وهنا يجب التفريق بين نوعين من أنواع القبول، أحدهما القبول المتعلق بالخطاب الشرعي والثاني القبول المتعلق بالخطاب القدري. فالله سبحانه وتعالى ذكر أنه لا يتقبل إلا من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. وهذا مقتضي لأن القبول منزلة عظيمة. ولذلك كان بعض السلف يقول لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها، يتأكد من أنه قبلت له صلاة واحدة فقط، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، إذا تقبل منه معناه أنه من المتقين. هذا القبول غيبي ولا نطلع عليه نحن، وليس لنا فيه تأثير. وإن كنا نعلم شروطه وأساسياته، مثلا شروطه شرطان أساسان لأصل قبول العمل، أحدهما الإخلاص فيه لله تعالى، والثاني موافقته لما شرع الله تعالى، لكن مع ذلك لا يلزم القبول لأن الله لا يجب عليه شيء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، يقبل ما شاء ويرد ما شاء. ولهذا شرع لنا في الصلاة أن نخشى ردها، لأنها ستطوى كما يطوى ثوب الهدمل معناه البالي، فيشبه بها بعض الناس ترد عليه الهدمل معناه الخلق البالي، فيشبه بها صاحبها ترد عليه نعوذ بالله، وإذا ردت عليه صلاته لم ينفعه ما سواها من الأعمال، ولذلك يبدأ بها يوم القيامة. قال محمد مولود رحمه الله وإن عن الأعمال سيل الرجل غدا يبدأ بها من أول، هي أول ما يسأل عنه. يقول واحذر من أن تلف لف الهدم لي غدا فتشبه بها فخشى العلم. لذلك هذا النوع من أنواع القبول غيبي أمره إلى الله، لكن لدينا قبول آخر بمقتضى الخطاب التكليفي التشريعي، أن يكون هذا الفعل بحسب الظاهر موافقا لما أمر الله به وأخلص فيه صاحبه لله بحسب الظاهر يكون مقبولا، ولذلك يجزئ حتى ولو حصل فيه نقص في الإخلاص. مثلا هذا العمل عمله الشخص على رياء، فإن الرياء وإن كان محبطا للعمل فيما يتعلق بالقبول القدري إلا أنه غير محبط له فيما يتعلق بالقبول التكليفي. على الراجح بعض العلماء تشدد وجعله محبطا له مطلقا. نعم ايه من الخشوع الصلاة. قل هل الرياء مبطل للعمل وأجره حتى كأن لم يحصل أم مبطل للأجر دون العمل؟ فحج من رأى به لم يبطل، هذا خلاف على قولين، قبول قدري وقبول تكليف تشريعي. فالقبول التشريعي هو المقصود هنا بالإجزاء لدينا، والقبول القدري إلى الله هل هذا العمل مقبول أو لا. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث ما لم يتوضأ، المقصود به القبول التشريعي وليس القبول القدري. القبول القدري هو المذكور في قول الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. على هذا من تبين حدثه في وقت صلاته صلى وهو يظن أنه أو متأكد من أنه متطهر، ثم تبين حدثه والصلاة صلىها في جماعة في الحرم مثلا، فعلى القول بأن الإجزاء هو إسقاط التعبد بالفعل، الإتيان بالفعل كما أمر به، فقد أتى به كما أمر به، ولكنه محدث وهو لا يعلم بذلك. فعلى القول بأن الإجزاء إسقاط التعبد بالفعل يعني الإتيان بها على هيئته فقد أجزاؤه، وعلى القول بأنه إسقاط القضاء لم يجزئه لأنه يلزم عليه القضاء. لذلك يقول السيوطي رحمه الله تعالى في تعريف الإجزاء وقيل إجزاء أي الكفاية بالفعل في إسقاط أن تعبد، وقيل إسقاط القضاء أبدا. ولم يقع في النهي بل ما طلب يخصه، وقيل بالذي وجب. الإجزاء لا يقع في النهي، لا تقول هذا مجزئ في النهي مثلا، لأنه لا يكون إلا في المأمور به، المأمور به هو الذي يكون مجزئا. وقيل يختص بالواجب، قيل الإجزاء يختص بالواجب فقط دون المأمور به على سبيل الإباحة. مثلا ركعتان من النافلة، هل يجوز أن تقول هاتان ركعتان مجزئتان في النافلة؟ محل خلاف. على القول بأن الإجزاء يدخل في الندب فيتوصف الركعتان بأنهما مجزئتان، وعلى القول بأن الإجزاء مختص بالواجب لا يصف به إلا ما وجب، وقيل بالذي وجب دخوله في كل مأمور به على التحريم سواء كان على وجه الندب أو الوجوب. مثلا ركعتان على وجه الندب في تحية المسجد تجزئان على شكل معين، تجزئان في تحية المسجد مثلا. ولذلك قال هو هنا وخصص الإجزاء بالمطلوب وقيل بالواجب للمندوب، هذا نفس معنى كلام السيوطي في قوله ولم يقع في النهي بل ما طلب خصه وقيل بالذي وجب. وخصص الإجزاء بالمطلوب من واجب ومندوب معناه فيما يتعلق بالعبادات والمأمورات بالذات، فلا يدخل في العادات ومثلها العقود. مثلا يقال هذا عقد صحيح وهذا عقد فاسد، لكن لا يقال هذا عقد مجزئ وهذا عقد غير مجزئ. يوصف بأن العقد صحيح أو فاسد، ولكن لا يوصف بأنه مجزئ أو غير مجزئ، لأن الإجزاء خاص بالمأمورات بالعبادات. وقيل بالواجب إلى المندوب. ومشهور الخلاف قوله صلى الله عليه وسلم أربع لا تجزئه الأضاحي، فذكر هنا الإجزاء في الأضاحي، والأضاحي مختلف في حكمها، قيل الأضحية واجبة ولذلك تخرج من مال اليتيم يضحى عنه، وقيل ليست واجبة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تشحف لا تشحف، هذا دليل على عدم وجوبه. وأيضا قوله للضحية لا تشحف معناه لا تكلف صاحبها، لا ينبغي التكلف فيها كثيرا. وكذلك تجحف بالهيم نعم من الإجحاف نعم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ذي لبابة ولا تجزئ عن أحد بعدك العناق التي ذبحها، فهذا دليل على أن الإجزاء يقع في المندوبات في التعبدات مطلقا، فيشمل ذلك الواجب والمندوب. مطلوب يشمل الواجب، مطلوب يشمل الواجب، مطلوب يشمل المندوب والواجب. بالنسبة الذين يرون وجوب الضحية الحنفية والحنابلة على رواية ما عندهم إشكال هنا في هذا الحديث أربع لا تجزئ ولا ضحية الحديث بالواجب، لأن الإجزاء هنا يكون في الواجب. لكن المالكية والشافعية الذين لا يجبون الأضحية رأناها مندوبة عندهم الإجزاء هنا يدخله في المندوب إذا حدد له شيء معين. مطلق الأمر لا يعم ما نهي عنه ولو بنهي كره يا نهي. يقول إن مطلق الأمر بالشيء الأمر المطلق بالشيء لا يعم ما نهي عنه، فلو أمر بأمر معين فإنه لا يشمل ما كان منهيا عنه مما يتعلق بذلك الأمر. فمثلا لو أمر بالصيام يوم الاثنين والخميس مثلا هذا مأمور به، ولكنه لا يدخل فيه أيام الأعياد لو كانت خميسا أو اثنين لأنها أخرجت بنهي يختص بها. وكذلك أمر بصيام رمضان من شهد منكم الشهر هل يصومه، ولا يقتضي هذا صيام الحائض مثلا لأنها نهية عن صيام. يوم العيد لا يحل له صيامه، وإن نذره نذر صيامه صيام يوم الاثنين مثلا في الصادف يوم العيد جمهور العلماء أنه لا يحل له صيامه. إيه نعم في الصادف يوم العيد تقصد السبت تقصد. فأبو حنيفة يرى أنه لو نذر أن يصوم يوم الاثنين في الصادف يوم الاثنين يوم العيد فإنه يمسك فيه عن الأكل والشرب والوقاع ويجزئه ذلك، لكن لا ينوي نية الصوم. والجمهور على أنه لا يمسك لأن مجرد الإمساك ليس تعبدا، مجرد إمساك دون نية ليس مما يتعبد به، فالنذر عبادة.
حنيفة يقول يسوي
يعني. نعم. بحنيفة يرى أن البطلان قد لا يكون لذات الشيء، النهي إما أن يتعلق بذات الشيء وإما أن يتعلق بصفاته أو بعوارضه. فالنهي هنا ليس عن صيام يوم الاثنين، هذا يوم من الأيام مثل غيره من أيام السنة، ولكن جاءه عارض النهي من جهة كونه صادف يوم العيد، فالنهي فيه عارض والإباحة فيه أصلية. إذا رأيت أبا حنيفة قال شيئا فأعلم أن وراءه تفكير. مطلق الأمر لا يعم ما نهي عنه من أفراد ذلك الشيء خلافا لأبي حنيفة أنه يرى أنه يعم تلك الأفراد حتى ولو كانت منهيا عنها، لها تدخل ولو على سبيل رفع الحد مثلا، رفع العقوبة الدنيوية. وذلك مثلا حرمت محرمات من النساء في كتاب الله مثلا 15 امرأة، ولا تنكحوا ما لك حاباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. هذه الأولى، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعات وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء، المحصنات معنى المتزوجات من النساء إلا غير هذا استثناء منهم، ما هدمه السبي، ما سبيت كانت متزوجة فسبيت، فإن السباء يهدم النكاح السابق، فلذلك استثنى هذا ملكت إيمانكم بالسبي فإن ذلك هادم للنكاح السابق. هذه لو عقد عليه الشخص هي محرمة، لكن لو عقد عليه الشخص
يعني لو زنت ما تولي،
ما هي
تزوجت قبل السبي إن سبيت
أيوة. نعم. فبالنسبة لتزوج الكفار فيما بينهم فيما مضى لا يعتبر إحصانا في الشرع، لذلك يرى أبو حنيفة أن من عقد على محرمه أو على خامسة مثلا أو على ربيبته أو أي واحدة من المحرمات، هنا أخت زوجته عقد عليها ثم وطئها، فإن هذا لا يعتبر لا يحد، لأن العقد عنده رافع للحد عند أبي حنيفة. مجرد العقد شوفه يستجع عند ريه به الحد. نعم هو فاسد، هو في الأصل فاسد، هذا عقد على خامسة وعلى محرم ما في فائدة، يقول شبهة تدرى الحد. نعم هذا محله وإن دخل به. والمشكلة يشد من هذا العقد يبني عليه النسب، تزوج شخص هنا عقد على امرأة في أمريكا وما رأاها قط ولا تسبي ولدين بعد 6 أشهر، فإن هذا الولد لاحق به لا ينفيه إلا بلعان من أبي حنيفة، لأن النسب تابع للعقد وليس تابع للوطأ. قال الوطأ هذا أمر غيبي لا يدرى هل حصل منه النسب أم لا، فلذلك عرفنا أن الشرع إنما رتب النسب على مجرد العقد. فلو حصل الزنا وتأكد أن هذا الولد منه لكن من زنا لم يثبت له النسب من ناحية شرعية، فالنسب إذن إنما يتعلق بالعقد، فإذا حصل العقد ترتب عليه النسب سواء حصل وطن أم لا. هذا ترى عقلي لا، لكن نحن نعلم أن الشرع لم يرتب النسب على تحقق أن هذا الحيوان مثلا المنوي من هذا الشخص، هذه أمور مستورة تكشف يوم القيامة، الولد الفراش والآهر الحجر. فلذلك قال إذن ما هي علة ثبوت النسب أن فلانا يدعى ابن فلان، ما هي؟ العقد، لأنه لو زنى امرأة وتأكد أن هذا الولد منه لم يستبرح شرعا، صح ولا لا؟ ولو ولد على فراشه ولو كان من غيره حسب في علم الله ينسب له. لذلك قال إذن العلة هي العقد، فإذا حصل العقد ثبت به النسب مطلقا. ولو يلاعن يلاعن في ينتفي عنه النسب، لكن قبل اللعان يبقى النسب ثابت. ما في غير ما اعتبر شرعا للاعتبار الشرعي ما يحصل بهذا. ولذلك لو شك الشخص في نسب ولد من زوجته وكانت محصنة حفيفة فلا يحل له رفعه إلا طباء في هذا النوع.
وإذا أثبت الأطباء أن
الحيوان
ليس من
الحيوان ما يعتبر هذا شرعا؟
فإذا أثبت أن هذا ابنه
ما له اعتبار شرعا؟ المهم أن يثبت أن هذا لدى الجمهور ثبوت حصول وطء في عقد مباح يثبت به النسب مطلقا. إذا حصل الوطء في عقد صحيح، عقد على هذه المرأة عقدا صحيح ووطئها فحصل ولد، فإن الشرع ينسبه له مطلقا سواء أثبت الطب أنه منه أو من غيره. ما هنا على الستر. ولذلك قال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له. قال الوالدات، هذه متأكد أنها ولدته، لكن الوالد ما قال وعلى الوالد، قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. مولود له الذي ولد له سواء كان والدا فعلا أو غير والد، هذا علمه إلى الله. لكن في يوم القيامة قال اتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا لا أقصد لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فلذلك والد متأكد منه لأن الأمر قد انكشف يوم القيامة. في أمور الدنيا يقول المولود له، في أمور الآخرة يقول الوالد. ولو بنهي كره يانهي، حتى ولو كان النهي لمجرد الكراهة فإنه خارج مما أمر به. وهذا أيضا عند الحنفية غير مخرج له، وعند الشافعية والحنابلة إن كان من ذوات الأسباب فإنه غير مخرج له أيضا، يأخذون من مذهب الحنفية فيه. ولذلك مثلا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة في أوقات محددة في حديث ابن عباس في الصحيحين شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. الشافعية والحنابلة أخرجوا من هذا ذوات الأسباب، مثل من نسي ركعتي الفجر أو ضاق عليه الوقت أجازوا له أن يصليهما بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس، مع أن الأفضل أن يؤخرهما إلى أن ترتفع الشمس قدرا، وكذلك ركعتي الطواف بعد العصر وتحية المسجد بعد العصر أو بعد الفجر، وهكذا ذوات الأسباب. هذا الوقت منهي عن الصلاة فيه، ولو على سبيل الكراهة. النهي هنا على سبيل الكراهة فقط، لأن النهي على سبيل التحريم إنما هو عند وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، هذا النهي على سبيل التحريم. لكن في ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس الوقت كله للكراهة، وكذلك ما بعد طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيدر حين تزول عنها الحمرة، هذا الكراهة فقط. فهنا هل تصح النافلة فيه؟ مذهب المالكية أن النافلة لا تصح في هذا الوقت، لأنه منهي عنه شرعا، مطلق الأمر لا يشمل المنهيات، هذه القاعدة. وعند الشافعية والحنابلة لا يصح إلا ذوات الأسباب فقط. شخص كان جالسا في المسجد لا يجوز له أن يقوم ويتنفل في هذا الوقت، ولو فعل فإن نافلته باطلة، لأنها ليست من ذوات الأسباب، وهذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فنهيه يقتضي الفساد. عند الحنفية لا، نعم لا يقتضي الفساد، لكنه منهي عنه، لا يجوز له أن يفعل، لكن إن فعل صح. ولو بنهي كره، معناه ولو كان النهي لمجرد الكراهة. ابن وعمه لو كان، لا هذه المسائل اختلف فيها المجتهدون الكبار الأئمة وما نحسمها نحن، إذا رجحناه فسيزداد أحد القولين بصوت واحد فقط ولا تحسم المسائل. كيف ترجح أنت بين مذهب أبي حنيفة ومالك مثلا؟ تقول هذا أرجح وهذا مرجح؟ ازداد أحد القولين بصوت واحد، ستكون صوتك مثلا زيادة مع الحنفية عندهم ملايين أو مع المالكية عندهم ملايين، ما يرجع كلاهما معه دليل. المجتهد لا يتكلم إلا عن دليل. كيف يكون مجتهدا في الشرع وأتى بمسألة يعمل فيها ذهنه الكبير في الأدلة الشرعية العمومية؟ كلاهما معه نص، لا بد، لا نص فقط عند فهمك أنت، قد تكون أنت ترى أن هذا النص دلالته واضحة والمجتهد يرى أنها غير واضحة، فحين لا يحسم الخلاف. تكون أنت مخاطب في نفسك بما ترجح لديك، لكن لا يمكن أن تحسم الخلاف. سيكون العمل بالراجح واجب ولا راجح، لكن راجح عندك أنت، لا تلزم الآخرين برجحانه. نعم نفس الشيء، لدى الآخر الدليل وهو صح لديه ولا ينكر عليه، لكن أنت تعمل بما ترجح لديك في نفسك، تعمل بالدليل الذي اطلعت عليه ولا تلزم الآخرين به، لأنه ازداد أحد القولين كما ذكرنا من صوت واحد فقط. في كل شيء، كل خلاف بين المجتهدين شرط أن يكون بين أهل الاجتهاد، وهذه ذكرنا من قبل أن فيها خلافا، لأن لا إنكار في مسائل الخلاف قاعدة. شيخ الإسلام ابن تيمية له رأي في هذا، قال بل لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ليس كل مسألة خلاف لا إنكار فيها، لأن مسائل الخلاف بعضها قد يكون الخلاف فيها ضعيفا، هذا رأيه هو. ولكن ذكرنا ردا لطيفا ذكره ابن الهمام الحنفي في هذه المسألة في كتابه في فصح القدير شرح الهداية، فقال إذا ثبت أن أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد أهل الشهاد، فإنه لا معنى لإثبات الاجتهاد لهم إلا إذا كان خلافهم في مسألة دليلا على أنها محل للاجتهاد. وقد ثبت أنهم أهل اجتهاد ورفعة، فكل ما اختلفوا فيه فهو محل الاجتهاد. فإذا عاد الخلاف إلى أدراجه، كل مسألة اختلف فيها المجتهدون معناه أنها قابلة للاجتهاد. كيف يختلفون في أمر غير قابل للاجتهاد وهم مجتهدون؟ لا يمكن. وقد أثبتنا لهم الاجتهاد، فدل هذا على أن كل مسألة اختلفوا فيها فهي قابلة للاجتهاد فلا إنكار فيها.
الدليل ما
بلغ
فاجتهد
من أغلى القواعد العامة الكلية. نعم هذا قد يحصل، لكن إثباته صعب شاق، يشق جدا أن تثبت أنت الآن أن حديثا لم يصل إلى أحد المجتهدين. إذا أثبته وحصل لديك فقاعدتهم معروفة، إذا صح الحديث فهو مذهبي، لكن تحتاج أنت تثبت أن هذا الحديث لم يبلغ الشافعي، هذه مشكلة. من أين لك هي؟ لا يمكن أن تثبتها الآن. ولذلك السبكي ألف تأليفا في شرح هذه الكلمة، تأليف كامل شرح كلمة الشافعي، هذه كلمة الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، شرح قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي، وضع فيها كثير من الإشكالات، لأنه كيف نعلم أنه لم يصح عنده ولم يبلغه؟ مشكلة ما تتأكد.
إذا اختلف مجتهدا أحدهما وجدنا له حديثا مثلا مروي في الصحيحين، والآخر يعني في إسناده راو ضعيف كالشمس،
لدينا نحن فيما وصل إلينا، قد يكون هو وصل إليه بطريق أقوى مما وصل إليه، ولو لكنها استرادات مقبولة شرعا، نعم مقبولة شرعا وما وقع، فتكون أنت الذي لم تطلع إلا على هذا الدليل الصحيح وعلى الدليل الضعيف، يجب عليك العمل بما ترجح لديه، ولكن لا تحسم الخلاف، لا تقول حسم الخلاف في المسألة وانتهى الأمر والناس على قول ما.
لا
تشمل
حسم الخلاف،
حسم الخلاف الآن هي الموجودة،
الخلاف قائم لكن الراجح،
لا لكن الراجح قل لديك أنت، لأنه قد يجي شخص آخر ويقول لا هذا دليله آية من كتاب الله، أنت وجدت حديثا في صحيح البخاري، لكن الآخر دليل القول الثاني آية في كتاب الله. لا سيجد ما دامت القضية اجتهاد، لا بد يجد شيئا. لكن المشكلة أن كثير من الناس يضيق باعه في الخلاف، فإذا وجد حديثا صححه وجده في مخطوطة مثلا درس في إسناده قال خلاص الحديث صحيح، كأنه حسم الخلاف الذي جرى 14 قرنا في الماضي يحسمه بمجرد قلم. هي نفس الشيء حتى هم أنفسهم كبعض العلماء المعاصرين يظنون أنهم بمجرد كلمة واحدة يحسمون خلاف الأمة كلها ولا الأمر انتهى.
في عصر الرسائل
المدينة الآن ليست هذه، هذه يعني ترجح لدى الباحث فقط، ما في إشكال، هو قارئ ترجح لدي ما في إشكال، لم يجزم بأن الراجح كذا. لكن المشكلة ليست هذه، أنا أقصد المشكلة بعض الحديث الموجودين اليوم، بعض المشتغلين بالتحقيق والتخريج يريدون حسم كل الخلافات بسبب عثورهم على نص صح لديهم هم، وقد يكون أيضا القواعد التي بنوا عليها غير مسلمة في بعض الأحيان، كثير من الأحيان. ولذلك فإن التصحيح أمر شاق ومثله التضعيف. كثير من العلماء الآن أو من الذين ينسبون إلى في عصرنا هذا يسهل عليهم جدا تضعيف الحديث، مع أن العلماء الكبار مثلا الحافظ ابن الصلاح طيلة عمره ما صحح إلا حديثا واحدا، مع كل البحث والتقصي حاول 30 سنة حتى صحح حديثا واحدا. إيه تعب، تعب شديد. ونفس الشيء في التضعيف أصعب من التصحيح. التضعيف أيضا أشق جدا من التصحيح. التصحيح أنت إذا وجدت حديثا من طريق واحد سلمت لك وتأكدت من كل المشكلات فيها يمكن أن تصححها، لكن التضعيف لو وجدته من 1000 طريق ضعيفة لا يمكن أن تجزم بضعفه، يمكن له طريق ما وصلت إليك، لأن الاعتبار هذا وتتبع الطرق نسبي، أنت لم تحط بكل ما في علم الله من الروايات ولا الكتب. فلذلك التضعيف أمر شاق جدا، والتصحيح أيضا شاق من جهتي أن كثيرا من الناس ينظر إلى الإسناد فقط، شوف فلان ينظر إلى مثلا تقريب التهذيب يجد فيه ثقة، فلان ثقة، فلان ثقة، فلان ثقة، خلاص حديث صحيح. لا، ليس الأمر هكذا. ويقول أيضا على شرط الشيخين، على شرط البخاري، البخاري قطعا في إسناده فلان في الطبقة هذه فلان في الطبقة هذه فلان في الطبقة هذه، لكن ليس في إسناده رواية فلان عن فلان، هذا أخرج من حديثه من غير روايته عن فلان هذا، وهكذا. مثلا أنت تجد إسماعيل بن أبي أويس عن الماجشون مثلا عن الزهري، فتقول هذا الإسناد على شرط البخاري، لأن إسماعيل بن أبي أويس أخرج له البخاري، والماجشون أخرج له البخاري، والزهري أخرج له البخاري، خلاص. لا، ليست من قضية انقطاع هنا، قضية أن الإسماعيل لم يخرج له البخاري إلا عن طريق مالك، ومالك والماجشون متعاصران، وإسماعيل كان تلميذا لهما، لكن روايته عن الماجشون ليست مثل روايته عن خاله مالك، فلذلك تقبل روايته عن مالك ولا تقبل روايته عن ماجشون. وكذلك الشخص الذي يكون من بلد معين تقبل روايته عن أهل ذلك البلد ولا تقبل عن بلد آخر، مثل هشام بن عروة بن سويق، جبل من جباله الحديث من الأئمة، تقبل روايته عن أهل المدينة ولا تقبل روايته عن أهل العراق. ونفس الشيء كثير من العلماء الذين لديهم هذه المشكلة، إسماعيل بن عياش من روايته عن الشاميين، معمر بن راشد جبل من الجبال، إمام من الأئمة الكبار، بس شيء في التفصيل هذا، هذا لا يتقنه كثير من الناس، فتجده بمجرد أن نظر إلى تقريب التهذيب صحح لك الحديث. هذه مشكلة كبيرة جدا، هل أنت تجزم أن فلانا الذي هو ثقة وأن روايته عن فلان الذي هو ثقة معتبرة؟ هذه المشكلة تحتاج إلى التقصي، ليس مجرد أنه ثقة وأن الذي روى عنه ثقة وأنهما أمكن اللقي أو حصل الاستماع، ليس هذا كافيا للتصحيح. شرط البخاري ليس فقط مثلا حصول اللقي بين الشيخين، لأنه ينتقي من اللقي أيضا، وشرط مسلم ليس إمكان اللقي فقط، بل إمكان اللقي بمواصفات معينة بشروط معينة،
بانتقاف الأشخاص.
نفرع على هذه القاعدة التي بنيناها قوله في وقت نهي لا يصح فيه نفل ولو نهيا على تنزيه. فعلى هذا في وقت النهي لا يصح فيه نفل. لماذا؟ لأن مطلق الأمر لا يعم المنهي عنه، والأمر المطلق هنا مثل الأمر بالنافلة، هذا أمر مطلق. والنهي مثل النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوع الشمس حتى ترتفع عقيدة رمح، وبعد صلاة العصر هذا مثل النهي على سبيل الكراهة، فلذلك لا يصح فيه نفل. هذا إن كان النهي على تنزيه معناها على وجه الكراهة فهو مثل ذلك، وإن كان النهي على وجه الحرمة فهذا أشد، مثل النهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس وقت غروبها. ولهذا رأى أبو حنيفة أن الصلاة تبطل وقت طلوع الشمس وقت غروبها. لو أحرم الشخص كان نائما فلم يستيقظ إلا وقت طلوع الشمس، قال لا يجوز له أن يصلي الصبح في هذا الوقت، لأنه وقت نهي على سبيل الحرمة، ويجب عليه أن يتأخر قليلا حتى يتكامل طلوع الشمس، حتى يتكامل طلوع الشمس ليصلي بعد أن تطلع الشمس. واستدل بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث بلال ليلة النومة عندما أدلشوا فناموا فلم يوقفهم إلا حر الشمس، بعد أن وكل بلالا بأن يحرص عليهم ويغير، فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقتادوا عن هذا الوادي فإن فيه شيطانا، ولم يصلي إلا بعد أن خرج من ذلك المكان الذي فيه الشيطان. وقت النهي على سبيل الحرمة وهو وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، هذا الوقت نهي على سبيل الحرمة، لا نهي على سبيل الكراهة تصح الصلاة فيه. هذه اللحظة التي تطلع فيها الشمس تبطل الصلاة لو طلعت على الشخص وهو في الصلاة، فلن لو استيقظ قبل طلوع الشمس بقليل فأحرم يصلي فبدأ حاجب الشمس بطلت صلاته عند أبي حنيفة. ولا يستثنى من ذلك إلا مسألة واحدة وهي مسائل الاثنى عشرية، هي لو أكمل صلاته ولم يقله إلا السلام، أكمل التشهد فطلعت الشمس، عند أبي حنيفة بطلت صلاته لأن ما غير الفرض في أولها غيره في آخره. وعند أبي يوسف ومحمد لم تبطل صلاته لكن سقط عنه السلام لأنه خرج من الصلاة بغير صنعه، صلاته تمت هكذا ما يحتاج سلام يذهب.
حق المستيقظ
نعم، وحتى النائم مهم أنه في وقت النهي على سبيل الحرمة إذا طلعت عليه الشمس أو غربت وهو في أثناء الصلاة بطلت صلاته. والجمهور قالوا لا تبطلوا، واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها متى ما ذكرها فإن وقتها ذكرها، إن الله تعالى يقول أقيم الصلاة لذكري، فهذا يقتضي أن وقت الصلاة ذكرها مطلقا سواء كان وقت حرمة وغيره. فلذلك خصصوا الكلام هنا في النفل فقط، أما الفرض فلا. فلذلك قالوا في وقت نهي لا يصح فيه نفل ولو نهيا على تنزيه. الحديث صريح فيه، الحديث صريح فيه إذا جمعت بين حديث ابن عباس الذي ذكرناه وحديث عمرو بن عبسة تجد فيه النهي، وكذلك حديث ابن عمر الأوقات التي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تتوخى في الصلاة وفي دفن الموتى. نعم، هذه أوقات النهي على سبيل الحرمة، أما ما عدا على سبيل الكراهة. يا نهي معناها يا عاقل، والنهي معناها العاقل، وهي مشتقة من النهية، والنهية تمام العقل. نهي الرجل معناها تم عقله، و مصدرها النهية وجمعها النهى، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، جمع نهية وهي العقل. ويقال فلان نهي ويقال نهي ويقال نهي أيضا بالكسر، كسره للإتباع، قال فلان نهي بالكسر للإتباع، ويقال نهي بالفتح مثل عمن، ويقال نهي بالإكمال مثل صبيين.
الإتباع يكون لما بعده.
نعم، العرب تتبعه من قبله ومن بعده. يجوز الحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين، كل ذلك جائز.
وهي قراءة؟
لا، فقط في لغة العرب. نعم. لكن بها حمل عليها قراءة الكوفيين: وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، في سورة الزخرف حملت على الاتباع قيله. نعم، لكن هل هي بالجر أو هي وقيله؟ هي قراءة الآخرين، قراءة الجمهور وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، والكهيون قرأوها وقيله، فاختلف في حملها، فقيل هي معطوفة على مجرور، والمجرور ما هو موجود في الآية ولا في الآية التي قبلها، فبحثوا عنه في الآيات السابقة فقالوا: إلا من شهد بالحق وقيله، فشهد بقيله يا ربي إن هؤلاء، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. نعم، فيها مشكلة من ناحية العطف هنا. نفس الشيء ترى هذا النوع يوجد في القرآن، يبحثون عن بعيد، مثلا قول الله تعالى: قاف والقرآن المجيد، هذا قسم، أين المقسم عليه؟ محل إشكال لدى المفسرين، بعضهم قال المقسم عليه قوله إن في ذلك الذي تعالى من كان له قلب أو قسم أو شيء بعيد. هذا قول قد علمنا، لكن القول الراجح أنه لا تبعثن محذوف. نعم، أنا المقسم عليه لا تبعثن محذوف، ولذلك رتب عليها قوله: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم قال الكافرون هذا شيء عجيب. أي إذا متنا وكنا ترابا، لا ترابا ذلك رجعون ذلك، لا تبعثن أو لا ترجعن.
لا يشترط في القسم
أن يكون مقترنا بالله؟ لا
في
الآية، لا، قد يأتي متأخرا. نعم، لأنه قد تتعدد الأقسام مثل الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، تعددت الأقسام هنا. قد أفلح من زكاها، هي المقسم عليه.
ولي
قسم لا أنفصل، ونفسي مما سواها جاء بعدها فألهمها فجورها وتقواها، ففلت هذه الآية بين القسم والمقسم عليه.
يعني المقسم عليه لا يشترط أن يكون بنص الآية.
نعم، يكون مقدرا. نعم، قد يكون مقدرا. وقت نهي لا يصح فيه نفل، ولو نهي على تنزيه معناه، ولو كان النهي على سبيل الكراهة فقط، كما بين الاصفرار والغروب، وما بين الاسفار والطلوع، وهذه يستثنى منه مثلا الصلاة على الجنائز وسجود التلاوة، لأنها مختلفة فيها هل هي صلاة أم لا، فيجوز الصلاة على الجنائز بعد صلاة الفجر قبل الاسفار، وكذلك بعد صلاة العصر قبل الاصفرار، وكذلك سجود التلاوة لأنها أصلا إذا عرفنا الصلاة بأنها قربة فعلية ذات إحرام وسلام وسجود، فصلاة الجنازة ليس فيها سجود، وإذا عرفنا بأنها سجود فقط أيضا إحرام وسلام خرج به سجود التلاوة، لأنه ليس لها سلام، سجد التلاوة ليس لها سلام، كذلك سجد الشكر ونحوها، زلزلة. إذ لو صح فيه النفل بأن شمله الأمر بالنافلة المطلقة المستفاد من أحاديث الترغيب في النافلة للزم التناقض إنه نهي عنه وأمر به. وقيل إنه يصح في وقت نهي التنزيه فحين يثاب عليه، والنهي حين لخارج على لقضية أخرى خارجة كموافقته لعباد الشمس في السجود لها أو للشيطان الذي تطلع الشمس على قرنه أو بين قرنيه. وواحد بالشخص ذو وجهان مثل صلاة غاصب المكان، هذه قاعدة أخرى تتعلق بهذا، وهي أن الواحد بالشخص له جهتان، والواحد بالشخص وواحد بالشخص معناه هو الواحد بالشخص ذو وجهان، وجهان هنا مسرورة ولكن الألف التي فيها ملازمة لها، معناه الواحد في شخصه، وقد يكون متعددا في وصفه ولكنه واحد في شخصه، وشخص واحد لكن له صفات متعددة كل صفة يأخذ بها حكما. تتعرف قصة إسحاق الموصلي؟ نعم، دخل على الخليفة مع العلماء فأخذ جائزتهم، ودخل مع الشعراء فأخذ جائزتهم، ودخل مع المغنين فأخذ جائزتهم، كل قوم يأتي معهم مع الأطباء فأخذ جائزتهم، يعني يتقن أكثر من حرفة فيأتي مع هؤلاء فيبرز عليهم، ويأتي مع هؤلاء فيبرز. نعم نصف وجهان هنا علامة الجر في المضاف إليه هنا ما هي؟ كسرة التي على النون، وهذا النوع يسميه من العرب من يلزم المثنى الألف، ولذلك يقول ابن مالك في التسهيل ومن العرب من يلزم المثنى الألف معربا عليه أو على النون، معربا عليه معناها تقديرا أو على النون، لتكون الكسرة هي علامة الإعراب، لتكون علامة الإعراب يعني على النون، مثلا هنا الكسرة. ومن هذا قول شاعري فأطرق إطراق الشجاع ولو رأى مساغا لناباه الشجاع لصمم، لناباه هنا لنابيه، وهنا ألزم هذا المثنى الألف. كذلك قول الآخر نعم أن أباها وأبا أباها قد بلغا في مجد غايتها، مثل تزود من نابين أذناه ضربة دعته إلىها بالتراب عقيم، تزود من نابين أذناه بين أذنيه في الأصل، ولكن هذه لغة لبعض العرب وأخذ به المؤلف هنا فقال لا، أخذ بلغة من لغات العرب، فقال وواحد بالشخص ذو وجهان، معناه أن الواحد بالشخص الواحد في نفسه قد يكون ذا وجهين، معناه تكون له صفات متعددة فينظر إلى كل صفة من تلك الصفات. والمقصود هنا بالوجهان يعني وجهان أو أكثر من وجهين، والمقصود بالوجهين ما لا تلازم بينهما من الأوصاف، كن وصفان لا تلازم بينهما، مثل صلاة غاصب المكان، الصلاة صلاة ركعتين في مكان مغصوب، هذا واحد بشخص أو متعدد، هي صلاة واحدة لكن لها وجهان، وجه أنها موافقة للأمر صلى ركعتين بطهارة واستقبال وستر فهي صحيح، ولها وصف آخر غير ملازم لهذا وهو أنها في مكان مغصوب، فهذا وجه مطلع. فحينئذ يكون الشخص عصى وصحت صلاته عند جمهور العلماء، وعند أحمد في الرواية المشهورة عنه لا تصح صلاته، وهذا يدخل في كثير من أبواب الفقه، في الطهارة مثلا بالماء المغصوب أو المسروق، في الصلاة في الدار المغصوبة، من سرق في الصلاة أو نور محرما سرق كيف يسرق في الصلاة ولا يبطلها ذلك؟ ها؟ لا سرق في الصلاة لا لا سرق نعم وتقطع يده عليه لا لا هذا فعل كثير يبطل الصلاة، ما لو سقط نعم لو سقط شيء من جاره فوضعه تحت رجله المهم أن هذا الفعل يسير الذي لا يبطل الصلاة، هو إذا كان بفعل كثير بطلت الصلاة ما في إشكال، لكن بطلانها حينئذ ليس للسرقة وإنما هي الفعل الكثير. فإن فعل فعلا يسيرا جدا في الصلاة وكان محرما مثل السرقة أو نور محرما أو لبس حريرا مثلا. فالصلاة هنا ذات وجهين، هي واحدة في الشخص ولكن لها وجهان، وجه أنها موافقة لما أمر به، وجه أنها مخالفة لما أمر به، لكن لا تلاتم بين الوجهين. واضح؟ نفس الشيء في ال... نعم متختما بذلك. نعم هذا كما نور المحرم. كذلك في الزكاة، الشخص الواحد مثلا قد يكون مدينا فقيرا مسكينا غازيا في سبيل الله غارما، ذكرها مدينا هي غارما، ابن سبيل مثلا ساعيا على الزكاة يمكن، فيكون الشخص يجمع كل هذه الصفات في نفس الوقت فيأخذ بكل صفة من الصفات جزءا. ثم الآن تعلمون أنه في الوظائف الحكومية قد يتوظف الشخص في أكثر من وظيفة، والغالب أنه يعطى راتب أكبر الوظائف، لكن في بعض الأحيان يكون يأخذ بكل وظيفة راتبا. هذا لماذا؟ لأنه واحد بشخص لكن له جهتان لا تلازم بينهما، فكل جهة يأخذ بها. شايف؟ فلذلك قال واحد بشخص ذو وجهان مثل صلاة غاصب المكان، فإنها صلاة وغصب، وكذلك صلاة وسرقة حصلت السرقة فيها مثلا، ولا تلازم بينهما، فلهذا اختلف فيها. فالأكثرون صححوها، الأكثرون من الأصوليين صححوها نظرا لجهة الصلاة المأمور بها، لأن شروط الصلاة قد تمت فيها، المكان طاهر والثياب طاهرة والبدن طاهر وهو متطهر متوضئ ومستقبل القبلة، وهذا وقت ليس وقت نهي، وأتم ركوعها وخشوعها، أتى بكل الصلاة كما هي، فهي إذن صحيحة عندها. فالأكثرون صححوها ونفوا ثوابها، لكن بعضهم نفى ثوابها، قال لا يثاب عليها، صحت من ناحية الإجزاء الأخروي لكن لا يثاب عليها لأنه فعل فيها محرما. نعم. وبعضهم قال لا يثاب عليها لكن أيضا يعاقب على المعصية التي فعل، وهذا الراجح إن شاء الله، أنه يكون مثابا على ما فعل من خير ومعاقبا على ما فعل من شر. مثل ما من شخص الآن إلا وفيه بالنسبة للعصاة إلا وفيه ولاية الله وعداوة الله، فولايته لله بما فيه من طاعة الله وعداوته لله بما فيه من معصية الله، فيكون الشخص واحد جامعا بين ضدين. هذا قد تقع كثيرا، يكون الشخص جامعا بين ضدين بين ولاية الله وعداوة الله. نعم نعم، خلطوا عملا صالحا وخلصية. فقه ما قفر، وأحمد كما ذكرنا يبطلها، بعضهم ليس كلهم ذكرنا فيه قولين ونفوا ثوابها، لكنه ذكر ما أشار القول الآخر، لكن القول الآخر موجود هو اللي اختاره المحلي في شرحه الجمع الجوامع، قال هو الراجح، قال المحلي في شرحه الجمع الجوامع الراجح أنه يثاب على ما أتى به من الصلاة ويعاقب على ما أتى به من الغصب.
عنده
راجح عنده، لكن المهم أنه هو الذي تقتضيه قاعدة، هذا كله تفريع على قاعدة، قاعدة التي لدينا، فإذا فرعنا عليها فإنه يتضح بمقتضى القاعدة بغض النظر عن الأدلة الأخرى، على مقتضى هذه القاعدة الراجح كذا. والخارج التائب مما قد غصب على الأصح فاعل لما وجب. المشكلة أن الشخص قد يغصب شيئا، مثلا غصب سيارة أو سرقها، فبينما هو في الطريق تذكر الموت فتاب، فقال سأرجعها لصاحبها، فرجع بها ليوديها لصاحبها. فعله من وقت توبته ورجوعه